الحمد لله، الحمد لله الجواد الكريم البر الرحيم، جعل الجنة دار المتقين ورغبهم فيها بالحور العين، وكملها بأنواع النعيم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. نحمده على وافر نعمه ونشكره على جزيل مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من آمن وعمل صالحا بنعيم مقيم وملك كبير لا يزول ولا يحول. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشر أمته بنعيم الجنة فقال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أعظم ما يوصي به المرء أخاه أن يتقي ربه ومولاه، وأن يعتصم بحبله وهداه، فإنا عن الدنيا لراحلون، ولا يبقى لكل واحد منا من هذه الدنيا الزائلة إلا عملنا الصالح. وإن تقوى الله هي طريق الولاية والفوز والسعادة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إخوة الإيمان، الحديث عن الجنة حديث عذب طيب تحبه قلوب المؤمنين، وتستروح به أنفس المتقين، ويزيل كروب المهمومين، ويشتد صبر الصابرين. إنه عدة المؤمنين في ابتلاءات السراء والضراء، ففي السراء لا يغتر ولا يبطر، لأن وراءه دارا لا يدخلها أهل الغرور، وفي الضراء لا يجزع لعلمه أن الدنيا هكذا نصب وكبد وليست هي نهاية المطاف، فثمة قبر وبعث وحساب وجزاء. إنه حديث عن دار لا دار مثلها، وعن نعيم عظيم أعددت لعبادي الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمهما جال العبد في نعيم يتمناه ولذة يطلبها وسعادة ينشدها، فإن نعيم الجنة أعظم وأكمل وأكبر مما تتخيل وتتمنى. والحديث عن الجنة حديث طويل ذو شجون لكثرة ما ورد فيها من النصوص، لكننا اليوم في رحلة إيمانية وجولة في جنان الجنة، تطيب فيها قلوبنا بالحديث عن تربة الجنة وأشجارها وظلالها وثمارها. فما تربتها، وما أشجارها، وما طول ظلالها، وما عظمة ثمارها؟ كل ذلك جاء في القرآن والسنة ليشتاق المسلم إلى الجنة، فيعمل بما يوصله إليها ويجتنب ما يباعده عنها. أخي المؤمن، إذا دخلت الجنة فيا فرحة قلبك، والملائكة تناديك: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تدخل الجنة وتمشي بقدميك على أرضها، فإذا بأرضها ليست كأرضنا، تمشي على تراب هو الزعفران، تمشي على حصباء هي اللؤلؤ والياقوت، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. تدخل الجنان وإذا هواؤها العليل، وإذا ريحها الطيب روح وريحان، وإذا قصورها وبساتينها أمامك. فأما تربة الجنة فهي أنواع من الطيب، كما جاء في الأحاديث. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. رواه مسلم. قال العلماء: أنها في البياض درمكة، وفي الطيب مسك، والدرمك هو الدقيق الخالص البياض. وفي حديث الإسراء قال صلى الله عليه وسلم: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. متفق عليه. واشتاق الصحابة رضي الله عنهم يوما إلى حديث عن الجنة، فقالوا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ فقال: لبنة ذهب، ولبنة فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. وأهل الجنة يتنعمون في ظلالها، وندخلهم ظلا ظليلا. إن المتقين في ظلال وعيون. نعم يا عباد الله، انتهى النصب والتعب، فطاب الجلوس في الظلال، متنعمون في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال، على الأرائك متكئون. وظلال الشيء على مقدار حجمه، وظلال الجنة متسعة لعظم أشجارها. وما سميت الجنة جنة إلا لكثرة أشجارها واشتداد خضرتها. ومن شجرها السدر والطلح، وثمرها في الجنة أحسن ثمر، في سدر مخضود أي لا شوك فيه، وطلح منضود أي صفت فيه الثمار الطيبة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله، لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية، وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ قال: السدر، فإن لها شوكا. فقال صلى الله عليه وسلم: في سدر مخضود يخضد الله شوكه، فيجعل مكان كل شوكة ثمرة، فإنها تنبت ثمرا، تفتق الثمرة معها عن 72 لولا، ما منها لون يشبه الآخر. حديث صحيح. قال ابن كثير رحمه الله: إذا كان السدر الذي في الدنيا وهو لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهي النبق، وفيه شوك كثير، والطلح الذي لا يراد منه إلا الظل، يكونان في الجنة في غاية كثرة الثمار وحسنها، حتى إن الثمرة الواحدة تتفتق عن 70 نوعا من الطعوم والألوان التي لا يشبه بعضها بعضا. فما الظن بثمار الأشجار التي تكون في الدنيا حسنة الثمار، طيبة الرائحة، سهلة التناول. والله عز وجل يبشرنا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. بساتين جامعة من الأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان والأفنان، وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها، تجري من تحتها الأنهار، أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، يفجرونها كيف شاءوا، يصرفونها أين أرادوا، تشرب من تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي هذا من جنسه وعلى وصفه، كلها متشابهة في الحسن واللذة، ليس فيها ثمرة خاصة، وليس لهم وقت خال من اللذة، هم دائما متلذذون بأكلها، وأتوا به متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة. وإذا اشتهيت الفاكهة في الجنة فهل تظن أنك تتكلف صعود النخيل والأشجار لكي تجني التمر والثمار؟ لا والله، بل هي كما قال الله: قطوفها دانية، ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا، يأكل منها القائم والقاعد والمضطجع على الأرائك. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. ودونكم أيها الأخوة هذا الحديث العجيب في شجرة واحدة من أشجار الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم: وظل ممدود. وفي حديث في الصحيحين: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. والجواد المضمر هو الذي حبس عنه الطعام ليشتد جريه. يا لعظمة الله تعالى وعظمة ما أعده لأهل الجنة، إنها شجرة واحدة وبحساب سرعة الخيل في 100 عام تظلل مساحة بحجم الأرض 100 المرات. وفي حديث آخر: تهرم الجذعة من الإبل وهي تسير في أصل شجرة واحدة من أشجار الجنة فلا تحيط به. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة في الجنة جاء وصفها وهي سدرة المنتهى. ففي حديث الإسراء والمعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. وفي رواية: ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال، وورقها كأنه آذان الفيلة في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. وفي رواية: يخرج من أصلها أربعة أنهار. وفي رواية لأحمد: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. فلنتخيل شجرة ينبع من أصلها أربعة أنهار، وقد غشيها من نور الله تعالى ما زادها حسنا على حسنها، وثمارها كالقلال الكبيرة، فما حجم هذه الشجرة، وما مساحة ظلها، وما مقدار جمالها وحسنها؟ إنها لا توصف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. والله عز وجل وصف جنتين من جنانه فقال: ذواتا أفنان، أي أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة. قال عطاء: في كل غصن فنون من الفاكهة. وصف جنتين بأنهما مدهامتان، هو وصف مشتق من الدهمة وهو لون من السواد، لأن الشجر إذا كان ريان اشتدت خضرته حتى تقرب من السواد. وأخبر سبحانه عن احتواء هاتين الجنتين على أشجار الفواكه والنخيل، فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر، وكرانيفها أي كربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم أي ثيابهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال أو الدلاء، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. وأما سماع الجنة وطربهم فهم في روضة يحبرون، فمن سماعهم أن الريح إذا هبت في الجنة هزت غصون الأشجار وحركت أوراقها فتسمع لها أصوات لم تسمع الخلائق مثلها، ومن سماعهم غناء الحور العين يغنين بأجمل الأصوات ليس كغناء الدنيا ومعازفها المحرمة. فإياك عبد الله أن تحرم هذا السماع بسماع الحرام والقيان. فمن أحب نخيل الدنيا وأشجارها وخضرتها وظلها وثمرها فغرسها في بيته أو في استراحته أو مزرعته وتمتع بجمالها وتفيأ ظلالها وتلذذ بثمرها، أو سافر إلى جنان الله في هذا العالم في أنهار أوروبا وتركيا أو شلالات أمريكا وآسيا، فعليه أن يتذكر الجنة وأشجارها وظلالها وثمارها وأنواع النعيم فيها، فيعمل لها ويجد في طلبها بالإيمان والعمل الصالح. وإياك إياك أن تحرم الجنة وما فيها بلذة ساعة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا نتفيأ ظلالها نحن ووالدينا وأهلنا وأولادنا ومن أحببنا من عبادك المؤمنين. وأستغفر الله إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، جعل الجنة لمن أطاعه واتقاه، وجعل النار لمن تعدى حدوده وعصاه. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن جزاء التقوى رضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها المؤمنون، السعادة والنعيم مطلب كل إنسان، كلنا يحب أن يكون له قصر رضي وطعام شهي ومركب وطي، سيارة فارهة وملابس فاخرة وزوجة حسناء جميلة. هذا هو نعيم الدنيا الذي تعلقت به قلوبنا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، وإن والآخرة عند ربك للمتقين. نعيم الآخرة هو أعظم وأبقى، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. إخوة الإيمان، قد يشتهي بعضنا في الجنة أن يباشر الزرع بنفسه، ولو كان كل ما يشتهي أمامه، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال. فيقول الله: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. وإذا أراد المؤمن أن يغرس أشجاره في الجنة وهو لا يزال فيها حياته الدنيا فعليه بكثرة الأذكار، فإن الأحاديث دلت على أن الذكر هو غراس الجنة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إنها وصية أبينا الخليل عليه السلام، نقلها إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المشفق علينا، يخبرنا فيها بطيب تربة الجنة وعذوبة مائها، ويعلمنا أن الذكر هو غراسها. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة وهو يغرس غراسا له، فقال: يا أبا هريرة، ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ قال: وما هو؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورست له نخلة في الجنة. فسابق عبد الله لتكون من أهل الجنان، اتخذ من الآن قصورا في الجنة، ابن بيتا بالحفاظ على السنن الرواتب وبناء المساجد، اغرس من الآن أشجارا لك في الجنان بكثرة ذكر الله عز وجل في اليوم والليلة وقيامك وقعودك وركوبك. ومسكين، إن كنت تريد الجنة لكنك تنام عن الصلوات، تريد الجنة وأنت تأكل الحرام وتشاهد الحرام وتسمع الحرام، تب من ذنوبك وابكي على عيوبك، وإياك أن تحرم النعيم المقيم في الجنة وظلال أشجارها بلذة ساعة فانية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومن شمر في هذه الدنيا وسابق فإن له السبق وهو المقرب عند الله، والسابقون السابقون. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية، فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم حبب إلينا وإلى أولادنا وبناتنا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا جميعا من الراشدين. اللهم يا قوي يا عزيز، أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر دينك، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم احفظ مقدسنا، اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، اللهم احفظ عراقنا ومصرنا، اللهم كل المستضعفين في كل مكان، كلهم في بورما وأفريقيا الوسطى ومالي. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويكسر فيه النفاق وأهله، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بالمتربصين من المنافقين الذين يمكرون في بلاد المسلمين وإيمانهم وأمنهم ونسائهم، اللهم اكفنا والمسلمين وشبابنا ونساءنا من شرورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم يا قوي يا عزيز، نسألك نصرا عاجلا لإخواننا في بلاد الشام، اللهم وحد صفوفهم على الحق، اللهم أبرئ لهم أمر رشد، اللهم أمدهم بجندك وعونك، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم يا قوي يا عزيز، يا جبار يا عزيز ذو انتقام، اشدد وطأتك على النصيريين وأعوانهم. اللهم يا ربنا، ألقي الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اكفنا والمسلمين، اللهم اكفنا والمسلمين شرور الكفار والمنافقين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.